بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه والجميع الحاضرين: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في بيان الخلوة أو حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية والبيات عندها. ومناسبة هذه الأحاديث لباب العدة والاستبراء هو أن المرأة قد تعتد في بيت أقاربها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت عندها من ليس بمحرم لها، أو أن يخلو بها. حديث جابر رضي الله تعالى عنه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه مسلم والنسائي في الكبرى وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. يكون ناكحا يعني أن يكون زوجا أو سيدا لأمة، أو ذا محرم وهي من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث كما قال أخرجه البخاري وأخرجه أيضا مسلم وأخرجه النسائي في الكبرى وأحمد بن خزيمة بن حبان والبيهقي في قصة الرجل الذي ذكر أن امرأته خرجت حاجة وأنه اكتتب في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في أربعة مواضع، أخرجه في كتاب الحج باب حج النساء، وفي الجهاد في باب من اكتتب في جيش فخرج المرأة حاجة وكان له عذر، وأخرجه أيضا في باب كتابة الإمام الناس، وأخرجه في كتاب النكاح باب لا يخلون رجلا بامرأة إلا ذو محرم. فهذان الحديثان وما في معناهما يدلان على عدة فوائد ومسائل. أولا، أنه لا يجوز للرجل غير ذي المحرم أو الزوج أن يخلو بالمرأة الأجنبية. والخلوة في اللغة الانفراد، سواء وحدك أو بغيرك، فيطلق على خلوة الإنسان بنفسه أو أنه خلا بأحد، خلوت بفلان. وهو كذلك في الشرع، فالمقصود بالخلوة أن يكون في مكان لا يراه ما فيه أحد. فيتمكنان مما يريدان أو يقصدان، فهذه خلوة. وعلى هذا تختص الخلوة، قال أهل العلم، بهذه الصورة من جهة الانفراد في المكان الذي لا يراه أو لا يراه ما فيه أحد من الناس. وأما الخلوة في الطرقات ونحو ذلك فلا تعد من الخلوة، لأنهما ينكشفان لكل أحد، لكل المارة. فالمقصود بالخلوة هذا. وبه يرد على أهل الفتنة والبلاء والشر ممن يقول يلزم من ذلك أن تمنعوا اختلاط الرجال والنساء في الطرقات. قل هذا ليس بخلوة أصلا، لأنهما منكشفان. فالخلوة، خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، لا تجوز، لأنها سبب للشر والبلاء، وهي من أعظم الوسائل المفضية إلى الوقوع في الفاحشة. كذلك قال أهل العلم لا فرق في هذه الخلوة بين المرأة الصغيرة أو الكبيرة، أو الرجل الكبير أو الصغير، ما عدا الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء. وما دام هذا الصبي مميزا ويظهر على عورات النساء، فإن المرأة لا تخلو به، لأنها ربما أغوته في هذا. ولا فرق في هذا بين أن يكون ثمة مانع بالرجل أو المرأة من الجماع. قالوا كما لو كانت المرأة رتقاء أو كان الرجل مجبوبا أو خصيا أو كبيرا هرما، فإنه لا يجوز أن يخلو بالمرأة إذا كانت أجنبية عنه. كما أن هذا الحكم يدل على أنه لا فرق أيضا في الزمن القليل أو الكثير، فإذا وجدت الخلوة ولو مدة يسيرة فإنها لا تجوز. فأدنى ما يكون أو أقل ما يكون من الوقت مما يصدق عليه وصف الخلوة فهذا محرم. فلو أغلق الباب أو اختلي في هذا المكان ولو لدقيقة فإن هذا محرم. مثل ذلك، وهذا يحصل كثيرا، الخلوة بالمرأة في المصعد مثلا الكهربائي، فبعض الناس يتساهل في هذا سواء من الرجال أو من النساء بحجة أن الوقت قصير، فهذا لا يجوز لأنه من الخلوة المحرمة ومظن لوقوع البلاء والشر سواء من قبل الرجل أو قبل المرأة. كذلك دل حديث جابر رضي الله تعالى عنه على أنه لا يجوز أن يبيت الرجل عند المرأة إذا كان غير زوج أو ذا محرم منها، وهذا من باب أولى، لأنه إذا لم يجوز له أن يخلو بها فكونه لا يجوز أن يبيت عندها من باب أولى، ولا فرق في هذا بين أن يكون ذلك بالليل أو النهار، وبين أن يكون هذا في بيت قريب للزوج أو غير قريب، يعني أن يكون هذا الذي يبيت عند المرأة قريبا للزوج أو الزوجة لكنه غير محرم منها، فإنه هذا لا يجوز، وهذا من أعظم وسائل البلاء والشر التي قد تحصل بسببها الفاحشة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبتلن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا، يعني زوج أو ذا محرم منها، إذا كان ذا محرم فلا بأس. كذلك قال أهل العلم: ينهى أيضا عن مطلق الدخول على النساء ولو من غير بيات، قالوا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة: إياكم والدخول على النساء، إياكم الدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحمو، يعني قريب الزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، يعني فر منه كما تفر من الموت، أو هو الموت والبلاء، نعم، الذي يحصل، من جهة أن دخول القريب إلى بيت قريبه لا ينكر، بينما دخول الغريب والأجنبي ينكر ويستغرب. فمن هنا جاء التشديد في دخول الأقارب غير المحارم على النساء. كذلك قال أهل العلم أن كل خلوة يحصل بها شر أو فتنة فإنها لا تجوز ولو كانت خلوة رجل برجل أو امرأة بامرأة. قالوا: فخلوة الرجل بالرجل قد يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله، وخلوة المرأة بالمرأة على وجه الريبة والفساد قد يخشى منه المساحقة، فهذا لا يجوز. بل قالوا رحمهم الله تعالى بأنه لا يجوز أن تخلو المرأة بالحيوان الذي تشتهيه ويشتهيها، قالوا كالقرد، فهذا لا يجوز. قالوا كذلك: الخلوة بالأمرد أيضا لا تجوز، إلا عند أمن الفتنة، خلوة الرجال بالمرأة الواحدة، كأن يخلو بالمرأة رجلان أو ثلاثة، فهذا أيضا لا يجوز عند جمهور أهل العلم. وعكسه أن يخلو رجل بأكثر من امرأة، أن يخلو رجل بأكثر من امرأة، فهذا فيه خلاف أيضا، فذهب الطائفة الحنفية والحنابلة إلى منع ذلك، وأجاز ذلك الشافعية، والأمر قالوا يدور على الريبة والمفسدة، فإذا أمنت المفسدة والفتنة فلا بأس. قالوا لأن المرأة تحتشم إذا كانت غير منفردة برجل، إذا كانت بحضرتها امرأة أخرى فإنها تحتشم من ذلك. الخلوة أيضا من صورها المعاصرة خلوة الرجل مع الرجل، مع خلوة المرأة مع الرجل في السيارة، فهما من حيث النظر منكشفان، وهذا مفترض في السيارة المكشوفة، لكن لو كانت السيارة مظللة لا يرى ما بداخلها فحكمها حكم الخلوة بالبيت، ما تجوز. لكن لو كان منكشفان قالوا بحيث يراهما غيرهما من الناس، لكنهما لا يسمعان أو لا يريان شيئا مما قد يفعلانه، فهذا محرم ولا يجوز. وهذا أرجح وأحوط، فلا يجوز للمرأة أن تركب مع السائق لوحدها ولو كانت بسيارة مكشوفة وظاهرة للناس. لأن الريبة والفساد قد يكون بمجرد الكلام، والإغراء بالفاحشة قد يكون بالقول. قالوا على هذا تزول الخلوة بحضور الرجل محرم المرأة، أو غيره إذا كان في مجمع عام من الناس، فهذا لا بأس، كما لو دخلت المرأة على الرجل نعم في المستشفى أو السوق بمحضر جماعة من الناس، فهنا زالت الخلوة، زالت الخلوة، فالأمر يدور على الانفراد بها والفتنة والبلاء الذي يحصل بهذا الانفراد. قالوا لو كان معهما من لا يحتشم، من لا يحتشم منه، قالوا كالصبي الصغير غير المميز أو المجنون الذي لا يعقل، فإن الخلوة لا تزول، فإن الخلوة لا تزول. وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تركب مع السائق ومعها ابن صغير لها غير مميز، كي يكون ابن 3 سنوات 4 سنوات، هذا لا يحصل به زوال الخلوة. لكن لو كان مميزا ابن 8 9 10 سنوات فهذا يحصل به زوال الخلوة. وكلما كان أعرف وأدرى ويحتشم منه فهذا أولى، لأن الأمر يدور في كل هذا على وجود الريبة والفتنة. فمتى ما غلب الظن بوجودها فإن الأحوط والأولى سد الباب وعدم التوسع في هذا. والبلاء الذي يحصل من جراء ذلك ظاهر وكثير في جملة من المجتمعات بسبب هذه الخلوة المحرمة.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني.
حديث أبي سعيد هذا في استبراء الأمة المسبية. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا تطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق شريك بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث في إسناده ضعف من جهة شريك بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة أبو عبد الله، فإنه ضعيف من جهة سوء حفظه بعد أن تولى القضاء. لكن الحديث له شواهد، منها ما ذكره المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني. وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني من طريق عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم عن عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض. قال ابن صاعد شيخ الدارقطني: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العابدي، يعني عبد الله بن عمران، فهذا إشارة إلى إرساله. وقد أخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة من طريق طاووس ابن كيسان مرسلا ليس فيه ابن عباس. وله وجه آخر أخرجه أحمد بلفظ ليس منا من وطئ حبلا، ليس منا من وطئ حبلا. وفي إسناده الحجاج بن أرطاح. ولذا فالمحفوظ في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إرساله عن طاووس، وورد بمعناه أيضا بمعنى حديث أبي سعيد من حديث علي وأبي هريرة، وفي إسناده ما ضعف. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن أحاديث الباب بمجموعها لا بأس بها. ويشهد لذلك حديث رويفع ابن ثابت الذي سبق، وقلنا بأن في إسناده ضعف من جهة الاضطراب والاختلاف، ويشهد لذلك أيضا ما عند مسلم في الرجل الذي أراد أن يلم بالمرأة المجح يعني الحامل أو يلم بها، فلما سئل ذلك عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو فعل للعنته. فهذه تدل على أنه لا يجوز وطء الحامل، فهي شواهد في المعنى لهذه الأحاديث. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس، وهذا واد بالطائف، لا توطأ حامل حتى تضع. فالمقصود استبراء هذه المرأة، والحامل تستبرأ بوضع الحمل ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة. فهذه الأحاديث تدل على أنه يجب على من ملك أمة بسبي أو شراء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يستبرئها، ولا يجوز له أن يطأها أول ما تدخل في ملكه. وهذه الأمة لا تخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تكون حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل، فإذا وضعت وطهرت واغتسلت جاز له وطئها. الحال الثانية أن تكون حائلا غير حامل، فهذه تستبرأ بحيضة، وهذه لها حالتان: الحال الأولى أن يسبيها وقت الطهر أو أن يتملكها، سواء كما قلنا بسبي أو بشراء أو هبة أو ميراث، فدخلت في ملكه هذه الأمة وهي طاهر، فإنه يجب أن ينتظر حتى تحيض حيضة كاملة. فإذا حاضت وطهرت من حيضتها جاز له وطئها. الحال الثانية أن يتملكها وهي حائض، أن يتملكها وهي حائض، فهل يكتفي بهذه الحيضة بحيث إذا طهرت منها يطأها، أم أنه يجب عليه أن يستقبل بها حيضة جديدة؟ فهذا فيه خلاف، والأحوط أن يستقبل بها حيضة جديدة، أن يستقبل بها حيضة جديدة. الحال الثالثة للأمة أن تكون آيسا لا تحيض، فهذه تستبرأ بالمدة وهي شهر، فإذا دخلت في ملكه فإنه يحسب من ذلك شهرا كاملا ثم يطأها. قالوا وهذا الاستبراء عام لكل من ملك المرأة أو ملك هذه الأمة، لا فرق في هذا بين الملك القهري أو الاختياري، ولا بين أن يكون المالك صغيرا أو كبيرا. أو به مانع من موانع النكاح، فبكل حال يجب عليه أن يستبرئها. فهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب المالكية إلى أنه لا يجب استبراء المرأة أو الأمة إذا ملكها الصغير الذي لا يولد لمثله. قالوا لأنه نعم جعل الاستبراء للعلم براءة الرحم، فالصغير لا استبراء عليه، الصغير لا استبراء عليه. قالوا كذلك إذا ملك بكرا غير ثيب فإنه لا يجب أن يستبرئها. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم. أما القول في مسألة الصغير الذي لا يولد لمثله الطفل، فالقول بعدم الاستبراء فيه وجاهة، وأما القول بعدم استبراء البكر غير الثيب فظاهر النص على خلافه، لأنها داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب. فالظاهر والله تعالى أعلم هو قول الجمهور في أن المسبية ولو كانت بكرا فإنه يجب استبراؤها. كذلك دلت هذه الأحاديث على أنه لا يشترط غير هذا الاستبراء لوطء المسبية، فلا يشترط إسلامها فيطأها ولو كانت على دينها. كذلك دلت الأحاديث على أن النهي عن الوطن، لأن الواجب استبراء الرحم. قالوا فدلت مفهوم هذه الأحاديث على أن وجوه الاستمتاع ما دون الوطئ جائزة، كالتقبيل ونحو ذلك، ولأن العلة التي أمر بالاستبراء بسببها ليست في وجوه الاستمتاع الأخرى، فله أن يستمتع بها ما دون الوطن، وهو فعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما. إنما الذي يحرم عليه قبل أن يستبرئ الوطء فقط. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه في حديثه. ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي، وعن عثمان رضي الله عنه عند أبي داود.
هذه الأحاديث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن الولد للفراش، ومناسبة هذه الأحاديث لباب العدة والاستبراء أن المرأة إذا وضعت ولو من زنا فإنها تخرج من العدة، من عدة صاحب الفراش. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود، وأخرجه أحمد والدارمي والبيهقي وغيرهم طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في موضعين، أخرجه في كتاب الحدود باب للعاهر الحجر، وفي الفرائض باب الولد للفراش. وأما حديث عائشة فأخرجه الجماعة إلا الترمذي، أخرجه أحمد ومالك والدارمي وأبو يعلى وابن الجارود والطحاوي والدارقطني والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الغلام. فإن سعد رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد، لأنه ولد على فراش أبيه. الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، سودة بنت زمعة، مع أنه قضى أنه لفراش أبيها. قال: فلم يرى سودة قط. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في 9 مواضع، منها أن أخرجه في كتاب الفرائض باب الولد للفراش، وفي باب من ادعى أخا أو ابن أخ، وفي كتاب العتق باب أم الولد، وفي كتاب الأحكام باب من قضى أو من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه. قال وعلي بن مسعود عند النسائي، وحديث بن مسعود أخرجه النسائي سعيد بن منصور والبزار وابن حبان من طريق مغيرة بن مقسم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النسائي ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود، ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود. فهذا الحديث معلم بالإرسال، ورجح البخاري رحمه الله تعالى أن الحديث إنما هو عن عبد الله بن حذافة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن عبد الله بن مسعود، وأنه إنما يروى من هذا الوجه من طريق مغيرة عن أبي وائل مرسلا. وهذا الذي أشار إليه النسائي، وإن كان الدارقطني رحمه الله تعالى رجح الرفع. كذلك ورد من حديث عثمان، وحديث عثمان خرجه أبو داود وأحمد والبزار والطحاوي والبيهقي، من طريق الحسن بن سعد عن رباح الكوفي في قصة زواجه بأمة رومية، وأنها وطئت من رجل آخر فجاءت بغلام يشبه الواطئ، فاختصم إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فقال أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش. وهذا في إسناده ضعف من جهة رباح الكوفي ومن جهة الاختلاف، فإنه روي من وجه آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأسند عن علي وليس عن عثمان. وأيضا من وجوه الاختلاف فيه أن الطيالسي أخرجه عن مهدي بن ميمون ولم يذكر الحسن بن سعد فيه، فالحديث في إسناده ضعف من جهة الاختلاف وجهالة راويه رباح الكوفي. ويغني عنه ما سبق من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، والمقصود بذلك صاحب الفراش وهو الواطئ الزوج، وواطئ الأمة. قال وللعاهر الحجر، وليس المقصود بذلك الإشارة إلى الحد، قالوا لأنه قد يكون الزاني غير محصن، لأن الرمي بالحجارة أو الرجم بالحجارة إنما يكون في حق المحصن، وإنما المعنى والله تعالى أعلم أن العاهر يلقم حجرا إذا ادعى هذا الولد، أنه يلقم حجرا إذا ادعى هذا الولد. هذه الأحاديث دلت على وجه وجوه إثبات النسب، وهو الفراش، والمقصود بذلك أن يولد هذا الصبي من امرأة مفترشة. فيثبت نسبه لمن افترشها وهو الزوج. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. وثبوت النسب بالفراش، أولا هذا هو الأصل، ولهذا أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى عليه. فكل ما ولد على فراش الرجل فإنه يلحقه نسبه، ولا يجوز له أن ينفيه إلا في مسألة اللعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك كحكم عام أن الولد للفراش، وأثبته في واقعة العين والقصة التي حصلت في اختصام سعد وعبد زمعة في هذا الغلام. فإنه أثبته نعم لابن زمعة، لأنه ولد على فراشه، ولهذا قالوا إن الأصل في ثبوت النسب والأقوى هو الفراش. ولذا لما كان في قصة هذا الغلام اجتمع فيه أمران، الفراش والشبح، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الفراش على الشبح، فهو ولد على فراش عبد بن زمعة، وشبهه لعتبة بن أبي وقاص، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم للفراش. لأن الفراش أقوى ما يثبت به النسب، وهو الأصل، وهو الأصل. قالوا والفراش قلنا هي المرأة التي تكون فراشا للرجل، قالوا لأنه يفترشها أو لأنها تبيت وإياه في فراش واحد، لكنهم اختلفوا متى تكون المرأة فراشا. فالجمهور رحمهم الله أنه تكون فراشا بالعقد والدخول، فإذا عقد عليها ودخل بها صارت فراشا له. خلافا لمن قال بأنها تكون فراشا بمجرد العقد، هذا قول ضعيف، أو أنها تكون فراشا بالعقد مع إمكان الوطء، مع إمكان الوطء. قالوا إمكان الوطء أن تكون وإياه في بلد واحد وعقد عليها ولم يدخل بها، وهذا أيضا بعيد. فالقول الراجح بل الصحيح أن المرأة لا تكون فراشا إلا بالعقد والدخول. وأما الأمة فإنها تكون فراشا بالوطء، فلا بد من ذلك. واشتراط الوطء حتى تكون الأمة فراشا قالوا من جهة أن المرأة أن الأمة قد تكون لغير الوطء، كما لو اشتراها للخدمة فلا تكون فراشا إلا إذا وطئها. وهل يلحقه ولدها بمجرد الوطء أم لا بد أيضا أن يدعي الولد؟ فهذا أيضا فيه خلاف، فالجمهور لا يشترطون هذا، بينما ذهب بعض العلم هم الحنفية إلا أنه يشترط أن يدعي الولد ولا يكتفى بمجرد الوطء. أيضا قالوا هذا الحديث دليل على أن الفراش مقدم على غيره من القرائن أو الأحوال التي يثبت بها النسب، يثبت بها النسب. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر دليل على أنه لا يثبت بالحرام وهو الزنا نسب. وهذا عند جمهور أهل العلم أن ولد الزنا لا ينسب للزاني ولو استلحقه، لا فرق في هذا بين أن تكون المزني بها فراشا أو غير فراش. والقول الثاني القول بالتفصيل، فإن كانت المرأة فراشا فإنه لا ينسب إليه ولا يجوز له أن يستلحقه، ولو ادعى ذلك فإنه يلقم حجرا لأن الولد للفراش. أما إن كانت المرأة غير فراش كما لو زني بالمرأة وليست بذات زوج فحملت فأراد الزاني أن يستلحق هذا الولد فإنه يجوز له ذلك. وهذا قال به طائفة، قالوا لأنه يترتب على هذا عدم ضياع هذا الولد ولئلا يلحقه مسبة أو تعيير. فعلى هذا ينسب لهذا الزاني. والقول بهذا على إطلاقه كما يقول بعض أهل العلم قد يترتب عليه مفسدة، لا سيما مع كثرة الفساد. في أن يقال لكل من زنى بامرأة أن له أن يستلحق هذا الولد، فهذا يترتب عليه مفسدة. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة واحتجبي منه يا سودة، قال أهل العلم إن ذلك كان على سبيل الاحتياط، مع أنه نسبه لأبيها لأنه ولد على فراشه، لكن لما كان شبهه بعتبة بينا أمر سودة رضي الله تعالى عنه أن تحتجب منه. وهذا دليل على أنه يحتاط في مسائل الاحتجاب والحرمة بين الرجال والنساء. فإذا شك في تحقق المحرمية أو القرابة أو الرضاع فإن الأولى أن تحتجب المرأة من هذا الرجل احتياطا. كذلك دل حديث عائشة في قصة اختصام عبد بن زمعة وعتبة وسعد على جواز استلحاق أو جواز الاستلحاق من غير الأب. فأهل العلم رحمه الله تعالى يذكرون الاستلحاق من الأب يعني من الواطئ، لكن دل هذا الحديث على أن استلحاق غيره جائز. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يختص الاستلحاق بالزوج فقط أو بالواطئ فقط، وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يستلحقه غير الأب كالأخ، لكن قالوا بشرط أن يصدقه جميع الورثة. فإذا ادعى أحد الأخوة أن فلانا أخا لهم فلا بد أن يصدقه بقية الورثة في ذلك، فإن لم يصدقوه قالوا يثبت نسبه للمقر به فقط، وعلى هذا يكون أخا لمن أقر به وليس أخا لبقية إخوانه. وعلى هذا تتبعض أحكامه، وإذا حكم بهذا فإنه يكون محرما لبنات هذا الأخ، بينما بقية إخوانه يكون أجنبيا منهن لأنهم لم يقروا بنسبه أو بنسبته إلى أبيهم. أيضا من مسائل هذا الباب أن النسب يثبت بغير الفراش والاستلحاق، يقال يثبت بالبينة وبالقيافة. البينة والقيافة، قيافة قول القائف يعني في الشبح، كما في قصة زيد وأسامة في حديث مجزز المدلجي. فهذه أصول الأسباب التي يثبت بها النسب: الفراش والاستلحاق والبينة والقيافة. والحنفية يخالفون في مسألة القيافة فلا يرون ثبوت النسب بها، كذلك استدل بحديث عائشة أن وطأ الزنا لا حرمة له ولا يترتب عليه أحكام، وهذا قول المالكية والشافعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وللعاهر الحجر. بينما الحنفية والحنابلة يستدلون بالذات الحديث في أن وطع الزنا كالحلال في الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة أن تحتجب. قالوا أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أنه إذا لم يمكن إلحاق الولد فإنه لا يجاب من استلحقه، يعني لا يوافق على هذا الاستلحاق. قالوا: كما لو ولدت المرأة الولد لأقل من 6 أشهر فإنا نقطع أنه ليس له، أو كان من استلحقه لا يولد لمثله، قالوا كالصغير الذي لم يبلغ، أو الخصي أو المجبوب أو العقيم الذي لا يولد له، فإنه إذا استلحق الولد فإنه لا يجاب لذلك. هل يثبت الاستلحاق الآن بالوسائل المعاصرة؟ قالوا كفصيلة الدم ونحو ذلك، هذا فيه خلاف، فيه خلاف. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.